بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا، قال السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يقول رحمه الله: لما أمر تعالى بالتقوى، أي لما قال واتقوني يا أولي الألباب، أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب أو عما يحب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله لا منسوباً إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب. فإن هذا هو الحرج بعينه. وفي قوله: فإذا فضتم من عرفات، طيب، فهذا قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد جاء في البخاري عن ابن عباس من طرق أنه كان يقول: كان أهل الجاهلية لهم أسواق ذي المجاز ومجنة وعكاظ، فكانت هذه أسواق الناس في الجاهلية، فإذا جاء موسم الحج باعوا واشتروا، فلما جاء الإسلام تحرجوا، وقيل لبعضهم: كيف تبيع وأنت تريد الحج؟ فتحرجوا، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولهذا لما جاء رجل عند عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نكري في هذه المواسم، فقال: ليس تطوفون بالبيت وتقفون بعرفة وجمع، أي المزدلفة؟ قال: نعم. قال: فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإن كان هذا البيع والشراء لأجل الموسم ولا يشغل الإنسان عن الحج، ولا يشغل الإنسان عن حجه، فلا بأس بذلك، ولأن هذه ليست نية معنى أو غرض يخرج في النية الأصلية. النية الأصلية هي الحج، وإنما هذا استغلال للموسم. فتجد أن هناك أناس لا تنفق بضاعتهم إلا في هذه المواسم، فيستغلون هذه المواسم، فأجاز الله عز وجل لهم ذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: هذه الآية دلالة على أمور، أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. فإذا أفضتم من عرفات، أي خرجتم منها. وعرفات سميت عرفات أو عرفة يقال أنه لما كان جبريل يعلم إبراهيم المناسك فكان يقول له لما جاء إلى عرفة: هل عرفت؟ فسميت عرفة، وعرفة تسمى المشعر الحلال، والمشعر الحرام هو مزدلفة، وعرفة تسمى المشعر الحلال، وتسمى أيضا إيلال، تسمى أيضا عرفة إيلال. والوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن معمر الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة، قال: الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن تطلع الشمس أو قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، أن يطلع الفجر من اليوم العاشر، إذا أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك عرفة. وجاء في حديث الشعبي عن عروة بن المضرس أن عروة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة لصلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، قد جئت من طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فالليل هنا المراد به ليلة العاشر من ذي الحجة، لأن عرفة ليلتها بعده، وهذا بخلاف الليالي الأخرى، أنا ما في ليلة ليلتها بعدها أو يوم ليلته بعده إلا عرفة، فعرفة ليلتها بعده، معنى ليلتها هي ليلة الوقوف بمزدلفة عندما يذهب الناس إلى مزدلفة، فهذا ليلة عرفة. فإذا أدرك الحاج شيئا من الليل ولو شيئا يسيرا فإنه قد أدرك الحج، فإذا فاته فقد فاته الحج. وأكثر أهل العلم يقولون أن وقت الوقوف بعرفة هو بعد الزوال إلى فجر اليوم العاشر، من بعد الزوال إلى فجر اليوم العاشر، هذا مذهب الشافعي ومالك. وأما أحمد رحمه الله فكان يقول أن نهار عرفة وليله كله وقوف، وهذا يدل عليه حديث عروة بن المضرس، معنى إذا وقف في صباح يوم عرفة دخل عرفة ثم خرج فهذا يعتبر وقوف صحيح عند أحمد، فمتى ما دخل عرفة في يوم عرفة أو في ليله يعتبر وقوفا صحيحا، لكن لا بد أن يكون وقوفه بعد الزوال، معنى عنده واجب وليس بركن، بخلاف الأئمة الآخرون فعندهم ركن أن يكون بعد الزوال. طيب، قال الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف بكون ليلة النحر بائتا بها، أنا يبيت بمزدلفة، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يصفر جدا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. عرف أو المزدلفة تسمى المشعر الحرام كما تقدم، وتسمى كذلك جمع وتسمى أيضا مزدلفة، وأنا لها أسماء. فالوقوع والبيات في مزدلفة عند جمهور أهل العلم أنه ليس ركن وإنما هو واجب، وبعضهم عند المالكية أنه ركن. طيب، مسألة المشعر الحرام رجح أكثر المفسرين أن المشعر الحرام في الآية هو مزدلفة ومزدلفة، فإذا قضيتم مناسككم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا، معنا بعد صلاة الفجر، صلى الفجر في مزدلفة ثم ذهب إلى المشعر الحرام، فهو الجبل الذي يسمى جبل المشعر، ويسمى أيضا جبل قزح. فهذا الجبل يسمى أيضا كذلك المشعر الحرام، وهو الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام. وأما في الآية فرجح أكثر أهل العلم أنها مزدلفة كلها، تعتبر مشعر حرام. قال الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب، أن يكون مزدلفة بعد عرفة، هذا واجب. لكن لو مثلا إنسان جاء إلى مزدلفة ولم يأتي عرفة بعد فبات بمزدلفة أو جلس في مزدلفة فترة من الليل ثم ذهب إلى عرفة، فهل حجه صحيح؟ نعم، حجه صحيح، لكنه آثم لأنه أخر عرفة بعد مزدلفة. والواجب عليه أن يذهب إلى عرفة ثم بعد ذلك يأتي مزدلفة. قال الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها، إلا أن مزدلفة مشعر حرام لأنها في الحرم، وعرفة مشعر حلال لأنه ليس في الحرم. قال السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام، أن هذا ما يدل عليه قوله جل وعلا فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أنا ذكر هذه السبعة الأمور. والسابع قال أن عرفة في الحلم كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة، أنه قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام فسمى مزدلفة مشعر حرام، فدل على أن عرفة ليست مشعر حرام إنما هي مشعر من مشاعر الحج لكنه مشعر حلال لأنه ليس في الحرم. طيب، هذه بعض الأوجه التي ذكرها المؤلف في هذه الآية، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.